بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز صلاة الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب جديد فيه جواز الصلاة بالنعلين، وأورد مسلم حديث أنس من طريقين مدارهما على أبي مسلمة سعيد بن يزيد الطاحي البصري المتوفى سنة 132، وقد أخطأ فيه ابن حبان فجعله الطحان، وصوابه الطاحي الأزدي، الطاحي فخذ من أزد. الإسناد الذي معنا له لطيفة مرت مثيلاتها في كثير من الأسانيد. فضل شيخنا.
رباعي.
هذا الإسناد والطريق الآتي أيضا رباعي، ثلاثة ثم الصحابي، واستدل به أنس، استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمستقرئ بصنيع الشيخين في صحيحيهما يجد أنهما اعتنيا أصالة بالأقوال والأفعال المسندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ذكرا شيئا في الصحيحين مما له حكم الرفع فأمر ونهي، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونمي إليه رواية، ونحو هذه الألفاظ كلها في الصحيحين أو أحدهما، ودل ذلك على أن مذهب الشيخين أن ما له حكم الرفع يعامل معاملة الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. تابعي هذا الحديث يسأل أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ وهذا السؤال منشأه أن بعض الناس قد يستنكر ذلك فأراد أن يتثبت، ومما ينبغي أن يكون مقررا عند طلبة العلم أن الحق لا يعرف بالمألوف وإنما يعرف بالمأثور، فالمألوف الذي يمارسه الناس حتى في زمن التابعين ولا سيما بعد الخروج من المدينة النبوية إلى الأمصار البعيدة التي فتحها الإسلام ومصرت بتنصير الأمراء كالبصرة والكوفة، كانت لأهلها عادات وطرأ عليهم أشياء، بخلاف العمل المنقول لأهل المدينة فإنه حجة، وحجته بالواسطة والنقل والطواطئ الذي في نهايته الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وليست الحجية للحيطان والأبواب والجدران والشبابيك والبيوت إلى آخره. فهذا تابعي بصري يسأل أنس بن مالك وهو بصري أيضا، والراوي عنه بشر بن المفضل ابن باهر السدوسي وهو أيضا بصري، وأما شيخ مسلم فهو الليثي فهو الأندلسي تلميذ مالك، وهو يختلف عن الليثي، وكلاهما لا يروي عن مالك، وفرقنا بينهما مرات وكرات في هذا الدرس، قلنا اثنان يرويان عن مالك وهما من خواص أصحابه، يحيى بن يحيى الليثي صاحب رواية الموطأ المطبوعة التي اعتمد عليها ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، ويحيى بن يحيى الأندلسي شيخ مسلم ذكر صاحب الكمال ومختصراته يحيى بن يحيى الليثي تمييزا وهو صدوق بخلاف يحيى بن يحيى الأندلسي شيخ الإمام مسلم. وصحيح مسلم من أغنى وأثرى المصادر التي اعتمدت برواية الأندلسي هذا عن مالك. النعال مشروعة يشرع لبسها في الصلاة وخارج الصلاة، ولا يوجد دليل على المنع منها إلا في الصلاة إلا في المشي بين القبور، وقد وقع خلاف شديد في ذلك، وقد ورد حديث جيد عند أحمد والنسائي وأبي داود وابن خزيمة وابن عن بشير بن خصاصية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس نعلين سبتيتين، فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك اخلع نعليك. والراجع في هذا الحديث أنه لا يسن لبس النعلين في الصلاة، نقل ذلك صالحا وأبو داود وغيرهما عن أحمد، بل قال عبد الرحمن بن مهدي: كنت أسير وشرفت الوصول إلى المقبرة مع عبد الله بن عثمان، فذكرت له حديث بشير وأوردت له إسناده، ولم يكن قد سمع به، فقال: إسناده جيد ورواته ثقات، فلما وصل المقبرة خلع نعليه ولم يلبسهما. وفي حديث بشير أنه خلع عليه وألقى بهما. أقول فيما عدا المشي بين القبور فلا يوجد مانع من لبس النعلين، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من النعلين، فقد أخرج مسلم فيما يأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب اللباس والزينة وبواب عليه النووي باب استحباب لبس النعال وما في معناها، وهو في الصحيح برقم 2096، أخرج مسلم بسنده إلى معقل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزوناها يقول: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. استكثروا من النعال، فإن الرجل ما يزال راكبا من تعل. فلبس النعال يعين على الجهاد في سبيل الله. وبهذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وكذا لبس النعال مشروع والمصلي واقف بين يدي الله. ولو قلنا إن الأصل في الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المساجد آنذاك حصباء، كانت الأصل في الصلاة بالنعال، لما أبعدنا النجعة. نعم، ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ممتعلا، فلا حرج ولا غضاضة من الصلاة سواء كان المصلي منتعلا أم حافيا، ولكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الصلاة والنعال. ولذا في حديث أبي سعيد ويأتي ذكره عند الشرح إن شاء الله تعالى، دام النبي صلى الله عليه وسلم واستنكر من خلع عليه في الصلاة، وهذا يدل على أن الغالب من هديه وهدي أصحابه في الصلاة بالنعال. هل يجوز المشي بالنعلين في المسجد؟ هذا فرع عن كلام السابق. فإذا جاءت الصلاة في المسجد بالنعلين جاز، إذا جاءت الصلاة بالنعلين جاز المشي في المسجد بالنعلين، هذا تحصيل حاصل. بل أخرج الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 139 بإسناد جيد من طريق ثمامة عن أنس، وحديث أنس وحديث الباب وهو حديث متفق عليه كما يأتي قريبا. فأخرج الحاكم في مستدركه بإسناد جيد من طريق آخر عن أنس وهو طريق ثمامة قال رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع عليه في الصلاة إلا مرة واحدة، فخلع فخلع الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بكم؟ قالوا: خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا، أو قال: إن فيهما أذى. فها هو أنس رضي الله تعالى عنه صحابي الحديث الذي معنا يقول: لم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه إلا مرة واحدة. فكان الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه هذا الأمر. والأحاديث الواردة في شرعية الصلاة في النعال متواترة، فقد أحصيت هذه الأحاديث ووجدتها من 15 مخرجا، فقد أخرجها الشيخان من حديث أنس وهو حديث الباب، وهي عند عبد الرزاق من حديث عبد الله بن الشخير، وهي عن أوس بن شرحبيل عند ابن أبي شيبة وابن ماجة، وعن أبي هريرة عند أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي. وفيه قال له رجل من ولد الحارث بن كعب: أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا لعمر الله، غير أني وربي هذه الحرمة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه في هذا المقام، ثم انصرف وهما عليه، فمشى وانصرف وبقيت النعال في رجليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه والطيالسي وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة، وعن عبد الله بن عمرو في الحديث الذي ذكرته لكم عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن سعد الطحاوي والبيهقي. وفي الباب أيضا عن عمر بن قريش أخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والترمذي في الشمائل. وفي الباب أيضا عن عائشة عند البيهقي وعن فيروز عند الطحاوي وعن شداد بن أوس، وسيأتي لفظه وما نستفيده منه في الشرح إن شاء الله تعالى. وأخرجه أبو داود وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي، وعن شيخ رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى عند عبد الرزاق. قال الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 511 قال: فقد جاءت الآثار أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة أي في النعلين متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم من صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيها ومن إباحة الصلاة في النعال. والناظر في أسانيد هذه الأحاديث يرى أن جلدها أسانيدها تنهض الاحتجاج فهي تدور بين الصحة والحسن واليسير منها فيه مغمز وفي بعض رجاله كلام. ومما ينبغي أن يعرف في هذا المقام أن العلماء لما يحكموا بالتواتر فإنهم يريدون جميع ما ورد في الباب ولا يتعنتون ولا يشددون في الأسانيد. وهذا هو سر ذكر الإمام ابن القيم وغيره عند مسرد العلو في اجتماع الجيوش الإسلامية مثلا الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، فإنهم يحشدون الجيوش والدساتر والعساكر ليتقوى الأمر وليزول الظن وليقع اليقين في مثل هذه المسائل، والله موفق. فهذا الحديث الذي معنا وسائر الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نجزم جزما قاطعا حاسما لا شك فيه ولا ريب بمشروعية الصلاة في النعلين. ومن أنكرهما قديما فقد تبرأ الصحابة من ذلك كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه سنة مأجورة هذه الأيام. وهذا الحديث الذي معنا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطنين، نذكر الأول ثم نأتي بالثاني ونذكره عقب الطريق الثانية وهي الأخيرة التي ذكرها مسلم في صحيحه. فأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة برقم 386، وقال وبوب عليها باب الصلاة في النعال. والباب الذي معنا عند النووي تبويب النووي باب جواز الصلاة في النعال. وذكرت لكم مرارا وتكرارا أن النووي أخذ كثيرا من تبويبات قاضي الرياض، وكان في شرحه مأسورا للقاضي الرياض شكمال المعلم. وذكرت لكم فائدة ذكرها ولد الشيخ محدث المدينة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، أن النووي لما وضع نفسه في ألفاظ القاضي الرياض قل إبداعه ولم يسترسل في الشرح، وكان همه الانتقاء من كلام من سبقه من العلماء، وهذه صنعة معروفة عند النووي في من يسمر مؤلفاته وينظر فيها. قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو مسلمة به. من أبو مسلمة؟ أبو مسلمة الذي معنا سعيد بن يزيد الطاحي أم الطحان؟ الطاحي. من الذي أخطأ وقال الطحان؟ ابن حبان. ابن حبان في الصفات. أيهما أعلى إسنادا، البخاري ومسلم؟ تفضل. متساويان كلاهما متساويان في هذا الحديث. أما بالجملة أيهما أعلى إسنادا؟ البخاري. بل ابن ماجة أعلى إسنادا من مسلم. والعلماء، واحفظوا هذا، العلماء من رفع إسناده روى عمن تكلم فيه كالنسائي، من رفع إسناده روى عمن تكلم فيه كالبخاري. بل مسلم ما أراد أن يتساوى هو وتلاميذه أو تلاميذ تلاميذه في بعض الرواة فرفع الإسناد. فلما روى عن قطع بن نسير وهو شيخه وهو مروز فيه، ولما نظر أبو زرعة الرازي في صحيح مسلم قبل أن ينسخه الطلبة وقبل أن يطير قال هذا يريد الصحيح ويروي عن قطيب عن قطر بن نسير ورمى الكتاب. فلما بلغ مسلم وقد تكلم في صحيح في عصره قال من أين لي أن أعلو بهذا الحديث، لم أجد إسنادا. فمسلم ما على حساب الصحة، مسلم لم يعلو بإسناده على حساب الصحة. ولذا يا إخوة لا يعلو الحديث بالتضعيف بالغمز في طبقة الشيوخ، لا يعلو الحديث بالتضعيف بالغمز في طبقة الشيوخ. فالبخاري لما يروي عن بعض من كل ما فيه كإسماعيل بن أبي ويس ابن أخت الإمام مالك يروي عن خاله وأبله الطلبة وأقلهم ضبطا، إن لازم شيخا فإنه يحسن الضبط عنه بالملازمة والمدخل والمخرج بخلاف غيره. ولذا هم ينتقون ويذكرون في كتبهم ما لم يتفردوا فيه، يذكرون في كتبهم ما لم يتفردوا فيه، يكون جاءهم حديث من طريق شيخ الشيخ من خمس طرق فيختارون على إسناد، لأن لا أدري أنه لا أثر إلا أن ينزل. فالعلو كان مقصودا، فالعلو كان مقصودا عندهم. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنس بمثله.
ماذا يريد مسلم من هذا الإسناد؟ من يقول ماذا يريد مسلم من هذا الإسناد؟ تفضل. ماذا يريد؟ والذي قبله قلت قال قلت لأنس أكان رسول الله، فهذا تنوع في الألفاظ. ماذا يريد مسلم من هذا الإسناد؟ تفضل. قل ولا تهب، يجوز للمسؤول في درس الشيخ أن يقول ما غلب على ظنه لأنه من أخطأ يصور، أما في مجلس الفتوى فلا يجوز لك أن تتكلم إلا بيقين. تفضل. ما سمعت؟ سياق التحديث. طيب أنا أقول لكم حتى نكسب الوقت ومعنا فضيلة الشيخ محمد جميل جيم إن شاء الله نسمع منه كلمة توجيهية تربوية بعد أن نفرغ من الباب إن شاء الله، فلا نريد أن نطيل كثيرا. لكن أقول يا أخوة الذي يريده مسلم من هذا الإسناد أن يرفع التفرد عن بشر، يريد أن يرفع التفرد عن بشر. فذكر إيش؟ ذكر من تابعه وهو من؟ عباد بن العوام. الإسناد الذي معنا ثاني بصري خالص وهو رباعي. نعم عباد بن عوام أبو سهل واسطي الأصل لكنه أقام في البصرة، وأبو الربيع الزهراني بصري واسمه سليمان بن داود العتكي وكان ينزل بغداد. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 5850 ووضعه في كتاب اللباس وبوب عليه بقوله باب النعال السبتية وغيرها، وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد بنه، والمراد بسعيد سعيد بن سعيد بن يزيد، والله تعالى أعلم. هذا الباب على تقطيع النووي فيه هذين الأمرين. أقول ما هو سر إيراد مسلم بهذا الحديث في هذا الموضوع؟ ما هو سر إيراد مسلم لهذا الحديث في هذا الموضوع؟ التبويبات التي دخلت على جسم صحيح الإمام مسلم غريبة، وجعلت الكتاب متناثر الإشلاء، وأضعفت الترابط بين الأحاديث. هذين أو هذا الحديث بطريقة، هذا الحديث بطريقين عن أنس كان ينبغي أن لا يفصل عن الباب الذي قبله. الباب الذي قبله هو إيش؟ دلك النخامة بما؟ باللعب. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنخم الرجل في المسجد كما عند أحمد، فإنها أذى على من يذلك، أذى يصيب جلد المؤمن. فالآن كيف كانوا يصلون لما أمر النبي أن يلصق تحت رجله اليسرى، تحت قدمه اليسرى؟ ما المراد بقدمه هنا؟ نعله، وقد وقع التصريح بنعله. فأراد المسلم أن يرفع أو أن يؤكد أن هذا البساط أو هذا التنخم الذي يكون تحت القدم ما يلامس البشرة، وإنما كان بالنعل، تحت النعل. والدهن ليس لأن الأرض والتربة أرفع من القدم، وإنما لأنها تداس بالنعل. هذا الذي أراده مسلم. فانظروا الآن إلى هذه التبويبات كيف أبعدت المعاني، وهذا شأن كل شيء غريب لما يدخل على الأصيل. ومن المقرر المعلوم أن صحيح مسلم لا يوجد فيه التبويبات كما ذكره لكم مرارا وتكرارا، وهذه التبويبات الإمام من؟ الإمام النووي استضاء بها وأخذ منها القاضي عياض. ولو وجدت دراسة قوية بتبويبات النووي والقاضي عياض يجد أن النووي يغير التبويبات، لما القاضي عياض يبوب بما يرجح مذهب مالك فالنووي يبوب بما يرجح مذهب الشافعي. فالأثر المذهبي ظاهر على التبويبات. وذكرت لكم أنه قد أخطأ غير واحد ممن عدى مسلما شافعيا المذهب بناء على التبويبات، فلم يخطأ أن التبويبات ليست من صنع مسلم. وقلنا لكم أن المتمذهبين لو جاز لهم أن يجعلوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فيسلكوهم في مذهبهم لما بعوا ذلك. وذكر لكم أن مسلما ذكر في جل المذاهب، وجاء أكثر من مرة وأكثر من سؤال عن مذهب مسلم، هل سلك ضمن الحنفية؟ فراجعت فلم أجد أحدا جعل مسلما حنفيا المذهب، لكني وجدت من جعله حنبليا، ووجدت من جعله شافعيا، ووجدت من جعله مالكيا. أما حنفي فلم أجد من ذكره كذلك. ومسلم والبخاري وابن خزيمة وابو داود الترمذي أصحاب حديث، ليسوا بأصحاب مذاهب، هم من أصحاب أحمد كما يقول الإمام ابن القيم، وهم أقرب لمذهب أحمد في الاحتجاج بالدليل والاعتماد عليه من متأخري أصحابه ممن اعتنوا بالمتون والحواشي والشروح. فأبو داود السجستاني من تلاميذ أحمد. ويوجد لمسلم كتاب اسمه سؤالات أحمد، لما التقى مسلم بالإمام أحمد سأله ونهل من علمه استفاد منه، لكنه ليس أسيرا لمذهبه كما هو شأن المتأخرين من الحنابلة وهكذا. وهذا أبو داود أيضا له سؤالات الإمام أحمد، له سؤالات شخصية وسؤالات حديثية، سؤالات في الرجال وسؤالات في الفقه. نأتي للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الصلاة في النعلين. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين، فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة.
إذن إذا تحققنا النجاسة يجوز فيها الصلاة أم لا يجوز؟ لا يجوز. إذا أردنا أن نصلي في النعال، أين نضع النعال؟ أين الأبع النعال؟ أسمعكم بعض ما ورد في الأحاديث ومفادها أن من صلى في نعليه فإنه لا يضعها عن يمينه ولا عن يساره بل يضعها بين يديه، فقد ثبت عند أبي داود برقم 655 وعند البيهقي الجزء الثاني صفحة 432 وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا وليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. يجعلهما وين قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين رجليه. اليمين يمنع، الشمال يمنع إلا إذا كان فارغا، يمنع في الجماعة يكون على يسارك مصلي، خلفك يتكدر خاطرك وينشد قلبك، بين رجليك هو الأهم ولا يسر. أما اليسار إن كان فارغا كالإمام فله أن يضع النعلين على يساره لما ثبت عند أحمد في الجزء الثالث من المسند صفحة 411 وعند أبي داود برقم 648 وعند ابن ماجه برقم 1431 وعند ابن ماجه وعند النسائي الجزء الثاني صفحة 74 وعند ابن خزيمة برقم 1414 وغيرهم من حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يريد فتح مكة وصلى في الكعبة فخلع عليه فوضعهما عن يساره وصلى منفردا في الكعبة فوضع النعلين على اليسار، فالمنفرد أو الإمام له أن يضع النعلين على اليسار. لعل من رأى أن الصلاة في النعلين أفضل راعى انشغال القلب أو انشغال المحل في هذا الباب، والأرجح أن المراعاة لمخالفة اليهود كما في حديث عبد الله بن شداد ويأتي إن شاء الله. ذكرنا لكم أن مفاد جواز الصلاة في المسجد بالنعلين جواز المشي في المسجد بالنعلين، وهذه لما كانت المساجد حصباء ولم يكن فيها فرش، واحتجاج بعض الناس بقول الله تعالى فاخلع عليك لموسى، هل هذا احتجاج صحيح؟ لو احتج عليك احتج فقال لا تسن الصلاة في النعال لأن الله قال لموسى فاخلع عليك، فما هو جوابك؟ لكن خطاب لموسى عليه السلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما قال الله لموسى عليه السلام فاخلع عليك كان عند دخوله الوادي المقدس وليس للصلاة، فإما أن النهي كان لينال إخمص قدميه بركة الوادي كما قال ابن القيم في المدارج، وإما لأنهما كانتا مما لا يصلح أن يباشر ذاك المكان بهما، وقد ورد في بعض الآثار أن نعليه كانتا من جلد حمار غير مذكى. ثم قال ابن القيم في المدارج الجزء الثالث صفحة 418 قال وعلى كل حال فهو أمر بالتجرد من النعلين في ذاك المكان وتلك الحال، هذا أمر خاص به. يقول وموضوع الإشارة أنه أمر موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي، فعلم أن التجرد شرط في الدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد، وعلى هذا فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه والدخول عليه اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. وأول قدم يدخل بها في الإسلام أن يخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله ويتجرد منها. فكأنه قيل له: اطرح عنك ما لا يكون صالحا للوطء به على هذا البساط. أو لأن ذاك الوادي لما كان من أشرف الأودية وأطهرها، ولذلك اختاره الله سبحانه على غيره من الأودية لتكليم نبيه وكليمه، فأمره سبحانه أن يعظم ذاك الوادي بالوطء فيه حافيا كما يوطأ بساط الملك. وصار ذلك سنة في بني إسرائيل، صار ذلك سنة في بني إسرائيل، كان ذلك خاصا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعال ولا في خفاف. وابن حبان انفرد بلفظ: صلوا في نعالكم، فإن اليهود والنصارى لا يصلون في نعال ولا خفاف. وهذه زيادة النصارى شاذة ليست صحيحة، لا سندا لا رواية ولا دراية. فالنصارى يصلون في نعالهم خلافا لليهود، فاليهود توسعا بما أمر الله به كريمه موسى منعوا الصلاة في الحذاء وفي النعال وفي الخفاف. قال ابن القيم: وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم. قال: وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصلوا في نعالهم فخالفوا. والصواب أن يورد الحديث دون لفظة والنصارى كما عند اليهود. قال رحمه الله: فالسنة في ديننا الصلاة في النعال. قال: نص عليه الإمام أحمد. وقيل له: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال أحمد: إي والله. ومن منهج أحمد في الفتوى أنه يحلف على ما تيقن منها، لما كان يرى الخلاف فكان يسأل كان يحلف. وقد ألف أبو يعلى القاضي كتابا مطبوعا سماه المسائل التي حلف عليها الإمام. ووجدت ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين درج الكتاب من أوله إلى آخره في إعلام القيم، أول كلمة الكتاب إلى آخره جميع المسائل أوردها ولم ينسبها للقاضي، أخذ الله عنها. فإذا اليهود لا يصلون بنعالهم ونحن نصلي بنعالهم فنخالفهم. سؤال: ما هو حكم مخالفة اليهود والنصارى؟ الوجوب دائما؟ لا، ليس الوجوب دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم وخفافكم. وصلى النبي حافيا كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو. فبعض المخالفات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، إعمال لجميع موارد الباب، فالأصل الإعمال والإهمال والأخذ بجميع ما ورد وليس الاقتصار على بعض ما ورد. نعم، بعض ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة بعضه واجب، لكن ليس كله واجبا. فإن جاءت قرينة فصرفت هذا البعض عن الوجوب إلى السنية أو الندبي فلا بأس. ولكن يا ترى هل حكم الصلاة في النعال رخصة أم سنة؟ هل الصلاة في النعال سنة أم مجرد رخصة؟ نسمع كلام الشافعي، نسمع كلام الشافعي.
قال: ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي رضي الله عنه. الأصح لا أصح؟
قال ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف العلماء، وهما قولان للشافعي رضي الله عنه الأصح ولا تصح. قبل أن نذكر لو أصاب النعل أو الخف أصابته نجاسة ماذا يفعل؟ نجيب على السؤال. بعض أهل العلم قال إن الصلاة في النعال رخصة، ومال لهذا ابن دقيق العيد في الإحكام، وعبارته قال رحمه الله هي من الرخص لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه المرتبة، وإذا تعارضت مصلحة مراعاة التحسين، إذا تعارضت مصلحة مراعاة تحسين الصلاة ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، نراعي مصلحة إزالة النجاسة على مصلحة تحسين الصلاة، إذا اعتبرنا أن النعلين من باب الزينة ومن باب إتمام، تكون الصلاة اللباس فيها تاما، الزينة فيها تامة. قال وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قال إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا الأمر. معنى كلامه إذا ورد دليل أن الصلاة في النعال من الزينة يتجمل بها، فإذا جاء نهر الله بطل كلامي وبطل نهر معقل. هل الصلاة هل النعال من الزينة في الصلاة؟ هل النعال هذا المقام الأول؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه صلوا في نعالهم من باب إتمام الزينة؟ إيش الجواب؟ لا، فليست الصلاة في النعال سنة لأنها من باب الزينة، وهي سنة لمراعاة مقصود آخر وهو مخالفة الدين. أما كون الصلاة في النعال ليست من الزينة، فقد أخرج البيهقي بإسناد قوي في الجزء الثاني صفحة 236 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين فإن الله أحق أن يتزين له. إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين فإن الله أحق أن يتزين له. ماذا يستفاد من الحديث؟ أن الزينة في الصلاة تكون بالثوبين، ويلحق بهما غطاء الرأس. نعم، لا فرق في غطاء الرأس بين الصلاة وخارجها، فالحكم هو هو وهي سنة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. نعم، أولى الناس بإتمام هذه السنة الأئمة والخطباء والذين يشار إليهم وطلبة العلم، فكلما ازداد العلم ازداد العناية بالمظهر بالباطن والظاهر، فيجمل الظاهر ويجمل الباطن. أما السبب الذي يراعى من أجله والذي يجعلنا نجزم بأن الصلاة في النعال سنة ليس من باب الزينة، وإنما لما أخرجه أبو داود بن حبان من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. فيكون استحباب الصلاة في النعال من جهة قصد المخالفة المذكورة. وقد نعم ورد في كون النعال زينة حديث ضعيف جدا عند ابن عدي وابن مردويه، ولكنه لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تبق السنية إلا من أجل مراعاة مخالفة إيش؟ اليهود. طب النصارى، نوافق النصارى؟ قد يقول قائل: إن خالفنا اليهود فإننا نوافق النصارى، فماذا يجاب؟ السنة أن يفعل هذا وذاك، يفعل هذا وذاك. تبقى الأفضلية، أيهما الأفضل؟ الصلاة بالنعال أم الصلاة من النعال؟ أيهما أفضل؟ التفصيل. ذكرت لكم أكثر من مرة الصواب في التفضيل غالبا التفصيل. فإذا النعال شغلت قلب الإنسان ولم يجد مكان لحفظها، أو ديس على فرش المسجد وهي ثمينة، أو ترتب على الدوس بها اتساخ المسجد وتجد رعاية، وقد لا يستطيع واحد أن يرعى المسجد في حال هذه الأيام إذا دخل الناس في الطين بنعالهم، فهذه قرائن تجعلنا نقول أن الإنسان يتعهد أن يصلي في نعاله، ولكن يحافظ على عدم الصلاة في نعاله مترتبة عليه. ويمكن أن يقال أيضا أن الأفضل في حق المصلي أن لا يتكلف، فمن وافق أهل البدع أو أهل الأديان الباطلة إن فعل أو ترك فالأحسن أن لا يتكلف، وإنما يفعل ما هو عليه غيره. وهذا جواب العلماء في أيهما أفضل، المسح الخفين أو غسل القدمين؟ إن مسحنا وافقنا، وإن غسلنا وافقنا، فماذا يبقى؟
لا تتكلف.
الأحسن الأيسر في حقك المسح تمسح، الأيسر في حقك الغسل غسلت من غير تكلف. وقول سلمان في صحيح البخاري نهينا عن التكلف يشمل كل شيء، حتى يشمل تقديم طعام الضيف، ويشمل أيضا مسح الخفين، وهل الصلاة بقدم النعلين أم دون النعلين، وهكذا. والله تعالى أعلم. تبقى فائدة، تبقى مسألة وفائدة، ثم نترك مجال لفضيلة الشيخ محمد جميل زين إن شاء الله تعالى. المسألة التي عند الشارع: لو أصاب أسفل الخف نجاسة ماذا نفعل؟ هل الدلك يكفي؟ الراجح لما ثبت عند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ الأذى بالخفين فطهورهما التراب، إذا وطئ الأذى بالخفين فطهورهما التراب. فالطهور إيش؟ الدلك بالتراب. ولما ثبت عند أبي داود والدارمي من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره. لماذا وضعهما عن يساره؟ أنه فارغ. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالا. فكأن الأصل كان ذاك الزمان الصلاة نعال. قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. وهذا يؤكد أن حديث إنما جعل الإمام يتم به ليس على الله. كنا في مكتبة شيخنا الألباني رحمه الله يوما فصلى بنا الظهر إماما وكان متوجعا فجلس التشهد ومد رجله ولم يثنها لألم به وكنا ثلاثة نصلي خلفه فواحد منا مد قدمه من المأمومين فلاحظه الشيخ لماذا مد قدمك؟ قال إنما جعل الإمام يتلم به. فقال الشيخ رحمه الله مددت قدمي لألم فيها فأنت صحيح سليم فلا داعي أن تفعل ذلك. فبعض الناس يتوسع في التخريج على إنما جعل الإمام يتم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذه الفائدة تأتي من هذا الحديث قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. قال إيش؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا. ماذا يستفاد هذا الحديث؟ يستفاد ما ذكرناه لكم مرارا وتكرارا من أن الأصل والظاهر إن اختلفا فالحكم للتفصيل. الأصل في النعال جائزة وأنها طاهرة ومع هذا قال النبي فلينظر فإن رأى فلينظر فإن رأى أن فيهما قذرا فليمسحهما. وهذا الحديث الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة يدلان دلالة صريحة واضحة على أن تطهير الحذاء إنما يكون بالمسح ولا يلزم فيه الغسل. وهكذا ورد في أحاديث عديدة ولا سيما في حديث ذيل المرأة. ومن الكلام الطيب القيم الذي نختم به شرحنا على هذا الحديث قوله في إغاثة اللفان ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا. ثم ذكر حديث أنس وشداد وقال وقيل لأحمد أيصلي الرجل في نعليه فقال إي والله. أكثر ما كانت تصلى الصلاة في النعال صلاتين من يذكرهما؟ صلاة الخوف وصلاة جنازة. صلاة الجنازة الجنازة ما كانوا يصلون عليها إلا في مصليات خاصة وليست في مثل هذه المساجد. والله تعالى أعلم. أكتفي الباقي ربع ساعة ثلث ساعة نترك المجال لفضيلة الشيخ محمد جميل فيه لننصح إخواننا طلبة العلم يستفيدوا من تجربته فهو على خير من أحسبه ممن نفع الله تعالى به وممن لازم وطاف ورأى وكتب ووجه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع. ورأيته يصلي معنا المغرب فضيلة الشيخ موجود؟ موجود موجود. تفضل فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك. باقي في ثلث ساعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أشكر المدرس أحمد الله وغفر على هذا الموضوع الذي ذكره لكم وفيه تفصيل كما قال. فإذا كان المسجد مفروشا فأراد أن يطبق أحد الإخوة السنة نقول هذا الفراش نظيف وربما تكون النعال أقل فيها تكون فيها مس أو ساعة فهذا التمييز للمسجد فلا يجوز. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا لم تكن المساجد مفروشه فزاد الصلاه في النعال لانها غير مفروشه. اذا واحد في البريه كان او في كلاه وبده يصلي ماذا يفعل؟ يصلي في نعاله. اما اذا اراد ان يدخل المسجد مفروشا فهل يريد ان يطبق السنه؟ قل لا. المساجد النظيفة هذه النعال لا تخلو من الدجاجة أو الأوساخ. واضح؟ إن شاء الله تعالى. وبمناسبة ذكر الأئمة والإمام النووي رحمه الله أذكر أنه حصلت مناقشة بيني وبين أحد الشيوخ الصوفية قديما وكنت أركز على التوحيد وعلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. شيخي الذي درس عليه ومعاني قلت هذا الحديث يفيد عدم جواز الاستعانة بغير الله. قال بل تجوز. طيب ما هو دليلك؟ ويقول عمتي تقول يا شيخ تعالي. كان شيخ تعالي مدفون في مسجده مع الأسف ورجل عالم تريد أن تدرس عندك جيب التحتاوي جيب الغاري وجيب وجيب عالم إلا عم بجيه من عم تاني نحن نريد دليل من الكتاب والسنة. يقول لا أنت عندك أفضل وهذه يتدرس إلى عمك. يقول لي أخي هدول يذهب إلى الأسئلة بلا أنا أتعرف عليه. والحمد لله تعلمنا عليه فوجدناه وقلناه على الكتاب والسنة. قال الله أنا رسول. وبالمناسبة جاءني بكتاب الأذكار النووي ابن عمر كان إذا خدرت رجله قال يا محمد هل أشرك؟ النووي له كتاب الأذكار أظن محقق ما يتحقق الحمد لله. فهذا الأثر ابن عمر ضعيف غير صحيح فهو يستشهد به على إيه؟ على جواز الاستعانة بغير الله. فهذا الشك واحد كان معي كان يتامل قال يمكن هذا ضعيف قال اسكت اتشاهد معك ضعيف نهمل العلماء وانت لك تفهم وانت عامل وبدأ ينهال عليه. فاليوم الثاني جاء بكتاب محقق تحقيق عبد القادر النووي وإذ الحديث يقول هل ليس الحديث أثر هذا ضعيف لا يتشدد به. فماذا قال هذا الشريف المسكين وهو عايش قال نعم نعم هذا في فضائل الأعمال يؤخذ من الأحاديث الضعيفة. أعوذ بالله هذه فضائل الأعمال صحيحة عقيدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلمت أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام ونفعت الصحف. وهكذا هؤلاء المساكين الذين يريدوا أن يستشهدوا بالأحاديث الضعيفة على دعاء غير الله وهذا حتما لا يجوز ونحن كما فسرت في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لما فسرت هذه الآية بدأت أدعو إلى التوحيد وأصبت نشر فيها أربع صفحات منها إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا الله. لماذا قدم المفعول على الفعل؟ كلكم طلاب علم، من يريدني؟
للحصر.
أحسنت، جزاك الله خيرا. لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا الله، فهذا للحصر. فلما وزعت طبعت منها عدد وما وصلت إلى بعض الأفراد قالوا هذه نشرة وهذه، حتى أحد الدكاترة طبعا تميد شيء قال خذها لنا ونزلوها. ليش؟ قال هذه الآية وهمية، إياك نعبد وإياك نستعين. قلت له أنت ما تقرأ في الصلاة؟ أنت ما تقرأ في الصلاة؟ هكذا أجاب بشر، دائما تتحمل بالتي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، زادني المشركين. فالمهم الأولى نتحمل وندعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. في أحد المساجد كنت أقرر مذهب الشافعي والحنفي، طيب إيش الفرق؟ في ناس يقولون هذا الشافعي والحنفي، لا نتحرر أيهما الصواب؟ فنحن مع الصواب. مثلا أنا قلت له نفس المرأة الشافعي يرى أن هناك الوضوء والحنفي لا يرى، فأيهما الصحيح؟ أنا قلت له الصحيح أولى نسلم النساء من عباس فجامعة النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وبينت أن الحق مع مين؟ مع الحنفي، لأنه الحديث معه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الحاضرين قال فرج الله عنك أشيء، قل الله يهديك أشيء، مالك يا أخي؟ قال لنا زوجتي في البيت ارفع يعني لا تمشيني انا متوضي انا هجرتني وملت، يعني اخي انا زوجتك لماذا تفعل هذا؟ إيه انا شافع. قال لي الان فرش عني فرد الله عنك، لا حصلت. وهكذا ايها الاخوه رضي الله عنهم اجمعين، ولكن ناخذ من كل مذهب من كان معه الدليل، نحن مع الدليل ابدا. ورضي الله عنهم اجمعين، ونحن نتحمل في هذه الدعوة الدعوة إلى الله. وفي من مناسبة صحيح مسلم ورد الحديث في صحيح مسلم، جاء رجل من الصحابة ابن الحكم السلمي، شو اسمه؟ عطاء بن الحكم السلمي، قال يا رسول الله إنني جارية عدا علي الذئب فأكل من الشاة وأنا غضبت كما يغضب بنو آدم فصككت ما ذلك، فماذا أفعل؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي جارية غضبت منها فصككتها ضربتها، ثم بعد أن ضربها قال هذه الجارية ما ذنبها؟ لابد أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي وقال يا رسول الله إنني جارية على عليها الذئب، ذئب خبيث أكل من الشاة ومن، طيب إيش الذنب هي الجارية؟ يقول إنني جارية على عليها الذئب فأكل من الشاة، خطر شاة به حادثا فرضيت كما يغضب بني آدم فصككتها ضربتها فماذا أفعل؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيتي بها لديها القصة ليش؟ جاء بها وسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت محمد رسول الله. التفت إلى صاحبها وقال له أعتقها فإنها مؤمنة، هذا الحديث في مسلم. فإذا هذا يستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولو علم الغيب لأفتاه فقال له أرجح. لا، أتى بها وسألها سؤالين، السؤال الأول أين الضاع، سؤال علينا أن نسأل أولادنا وطلاب، المدرس يسأل طلابه والمعلم يسأل أبنائه والأب في البيت يسأل أين الضاع حتى يعلمهم. كما سأل الرسول جارية، جارية مع ذلك عرفت قالت في السماء، قال لا من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال له أعطيها فإنها مؤمنة، وكل من شهد أن الله في السماء وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن علينا أن نربي أولادنا حتى البنات حتى كل من تحت أيدينا يفهمون أن الله في السماء وفوق العرش، وهذا العلوم لله سبحانه وتعالى ورد في الكتاب والسنة. في الكتاب سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى معروف وهو الله في السماوات، وهو الله في السماوات يحمل بكثير بقنا وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. بعض الناس هداهم الله وأيضا الله هنا في كل مكان، قالوا لا هذا خطأ، الله في السماوات في السماء كما أخبر عن نفسه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم المقصود. ثم هؤلاء المساكين نقول لهم الله سبحانه وتعالى معنا ولكن بعلمه ومصره، والدليل على ذلك ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر، يقول الحق عز وجل موسى وهارون لا تخافوا، لا تخاف يا موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، رغم أنه في السماوات وفوق العرش لكنه يسمع ويرى. نحن الآن في هذا المسجد، الله فوق العرش يرانا ويسمعنا أم لا؟ يراني ويراكم ويسمع صوتي، فهو معنا بسمعه وبصره كما دلت عليه الآية. فإذا واحد أخطأ وقال هذا الشيء فنقول له معنا ولكن بسمعه وبصره، أما ذاته العليه فهو فوق السماوات كما أخبر عن نفسه. وأنت يا مصلي ماذا تقول في سجودك؟ سبحان ربي الأعلى. وهكذا العلوم ثبت في الكتاب والسنة، فعلينا أن نؤمن به وأن نعلمه أولادنا وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولكن بالتي أحسن. فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنا الشاهد أشهر سلم علينا ختيارين وتجارسين سلام عليكم، وإذا نحن كنا نعم واحد منهم يشعر بالدخان. أنا حينما أرى شخص يحلف بها ماذا أقول له؟ ما أقول مباشرة، أقول له في أخ مصري فعلا سنة دلت معي حتى تتمكي، قلت له هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أنا أحب النبي.
هذا الشخص
نعم أحب النبي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الشوائب عقلها، الذي يحب النبي قالوا تابعوا أم خالفوا؟ قالوا أي الذي؟ قال سعد. وهكذا نأمر بالمعروف، واحد إذا جاء الحرام وإتباعه إذا سيجارة عمل خير
هل نتركه؟
لا، سلام عليكم ما شاء الله سلام عليكم ماذا في الحرم كمان؟ قال نعم. طيب يا أخي هذا الدخان هذا من الخبائث ذا الطيبات؟ قال والله من الخبائث. قلت لماذا تشربه؟ ما كان من الخبائث اشرب. قال اي والله نزعها كان معي عطر دائما بحمل في جيبي عطر حتى يميز بين الطيب والخبائث. في كان زميل قديم حضر معي القران مع الاسف كان يبخل تقول بالله عليك بدر الدين هل هو من الطيبات الطبيعيه ام من احدث الحضائر؟ هذا شاهد شاهد من شهرنا. فالشاهد ان نوصيكم ان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ولكن بالتي احسن، سواء كان مدخنا او يهدي كلمه او غير ذلك، وندعو له اللهم اني فلان اللهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اسال الله لنا ولكم الهدايه ان يوفقنا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى طريقه النبي صلى الله عليه وسلم والقران الكريم الذي امرنا بالتي احسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما أفاد وبارك الله فيه، نسأل الله أن ينفع بالجميع وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ليثقل به موازيننا يوم الدين. الأسئلة كثيرة كالمعتاد، نجيب على بعضها على المشهور منها. مما يخص ما قلت في استطرادا وأصالة في هذا الدرس أن البعض استشكل أو وآخرون اقترحوا بعض الأمور، فمثلا أخ يقول كيف نجمع بين حديث المنع من دخول جنازة النعال مقابر النعال وبين حديث إنه لا يسمع قرع نعاله. حديث إنه لا يسمع قرع نعاله حديث البراء بن عازب الطويل وهو عند أحمد وغيره وهو صحيح، وقبل الإشكال ينبغي الإثبات تثبت العرش المنقش. والقرع قرع النعال لا يمنع أن يكون على القرب من القبور، فأول ما يقول الإنسان يبتعد يبدأ القرع فيسمع فلا إشكال. وقد ذكر الحكيم في نواجذه روايه لو صحت لكان الجمع اظهر، وفيه تعليق الحكم بالنهي عن الصلاه بين النعال لعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين القي سبتيتيك فإنه يسأل. فكان عيسى وشك عليه، وكأنه سمع شيئا أشغله عن إحضار الجواب. والنوادر للأسف الموضوع مجرد الأسانيد، وأول من نشره تركي مثل تركيا، وقال ناشره في الطبعة الأولى رأيت أن الحديث تطول بذكر الأسانيد فرأيت حذف الإسناد. ماذا نقول؟ ولله المشهد. وقد نصص السيوطي في أول جامع كبير أن الأحاديث التي ينفرد بها أمثال حكيم الترمذي وابن عساكر والخطيب والديلمي ومن في هذه الطبقة أو من في هذه المنزلة فالانفراد مظنة الضعف. وأحب قطعا نوادر لم أفرغ للنظر في إسناد هذا اللفظ. الخلاصة أنه لا تعارض. أخ يقترح أن تكتب ترجمة وأن تحفظ أخبار وأحوال شيخنا محدث هذا العصر محمد ناصر الدين بن نور نجاة الألباني رحمه الله، والمشروع قائم، ونرجو الله تعالى أن يعين على إتمامه وأن ييسر بأن يجمع ما يخص الشيخ من أمور علمية أو ترجمة حياتية تنفع طالب العلم أرجو الله تعالى أن يعيننا على ذلك. وكما ذكرت المشغول في طور الإعداد، ولعل الله يسر أن يخرج عن مركز الإمام الألباني. أخي يقول في مسجد، في بعض المسجد الأموي يمنع الدخول بالحذاء من بداية المدخل، علما أن الأرض غير مفروشة بل فيها كثير من بقايا فضلات الطيور. شو سمينا فضلات الطيور؟
درق.
يقولون درق الطير ما يخرج منه البراز، وهذا المنع خطأ وليس بصحيح. أخي يستشكل شيئا وحق له أن يستشكل، يقول بما أن الثقة هو العدل الضابط، الثقة عند المحدثين لها ركنان: الضبط والعدالة، العدالة للدين والضبط، يضبط الإنسان ما يسمع. فيقول بما أن الثقة هو العدل الضابط، ونعلم أن الصحابة جميعا عدول رضوان الله تعالى عليهم، فهل كلهم رضي الله تعالى عنهم ضالون؟ أنا أسأل سؤالا زائدا حتى يظهر الجواب، هل هم معصومون؟ معصومون؟ لا. ونضل من يقول بعصمتهم، ولذا من باب أولى أن يبقى الإنسان حريصا على تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة بالجملة، ومما ينبغي أن يكون مؤكدا مقررا في أذهانه أو لتفعيله أن قول صحابته في العقيدة أو في التوحيد أو القول الذي اشتهر أو القول الذي عليه كافة ليس كقول الفقه أو قول واحد، أو ليست المسألة التي ليس فيها خلاف مسألة فيها خلاف واحد. أجيب: الصحابة ليسوا معصومين، وأقيم الحد على بعضهم، صحيح؟ بل قال الحافظ بن حجر في الفتح: جمعت الإسلام في أسماء المحمودين من أصحاب رسول الله، ثم تذكرت منزلتهم فغسلته حتى لا يكون ذريعة لمن يطعن فيه، ولكنما جازمون بأنهم ببركة رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أصحاب عدالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما التحق بالرفيق الأعلى إلا وقد علم وزكى، وصحابته معدلون مزكون معلمون، فالذي يطعن فيهم إنما يطعن في نبينا، بل عندي يطعن في ربنا، بقول ابن مسعود أن الله اختار للنبي صحابته فهو اختيار الله جل وعلا، ومما توافقت فيه السنة الشرعية مع الكون. ما هو حكم طعن الصحابة؟ ومما نسمع طعن من هنا وهناك ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو حكم طعن الصحابة؟ كفر دار يخرج من الملة، وفسق في كل الأمور. أما الكفر فيكون الطعن كفرا في حالات: أولا، إذا كان الطعن في جميعهم، فمن طعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا حظ له من الإسلام، لأن الطعن فيهم جميعا طعن في القرآن، ومن طعن في صحابي زكاه الله فهو كافر لمضادته كافر. فاتهام عائشة بعد أن برأها الله مضادة لأمر الله، إنكار صحبة الصديق قد ذكر الله في القرآن، وكذلك صحبة زيد كفر لأنه مضاد للقوة. الطعن في الصحابي لأنه صحابي كفر، طعن فيه أنه صحابي. أما من قام في إهانته ظلمات شبهات، فطعن في شخص منهم، فهذا والعياذ بالله تعالى على خطر. وقد ثبت في الصحيح من طريق ابي صالح عن ابي سعيد، وقد اخطا مسلم او من روى عنه صحيح فذكره من حديث ابي هريره، لان ابا صالح ذكوان من عادته ان يروي عن ابي هريره. فقال الحافظ: فقد وقع سبق قلم عند مسلم فكتبه على الجادة، والحديث صحابيه أبو سعيد وليس أبو هريرة. فثبت في الصحيح مسلم عن أبي هريرة، بل في البخاري أيضا، وانفرد مسلم بحديث أبي هريرة وفي الصحيحين عن أبي سعيد. قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو أنفق الواحد منا مثل أحد الذهب ذهبا ما بلغ مد من الكفين من البر أو من الطعام أو من التصدق بالطعام، لو أنفق الواحد منا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيف المد. وقد أخرج البرقاني في كتابه المصافحة هذا الحديث، فزاد فيه زيادة حسنة المعنى حسنة المبنى، حسنة الإسناد حسنة المعنى، فقال فيه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. أنفق كل يوم، زاد البقري لفظ كل يوم، لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. فالصحابة عدول، لأن الله رضي عنهم وعدلهم، هم بشر اعتراهم ما يعتري البشر من النقص وغيره، ولكنهم ببركة صحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ما مات رسول الله إلا وقد كمل دينهم وحسن دينهم وأسبغ الله عليهم النعمة. الضبط يضبطون، ولكنهم لديانتهم يتورعون، ولذا يذكرون صيغة كنا نؤمر كنا ننهى كنا نفعل من باب الورع. وقد يقع الوهم من أحدهم، فإن تبرهن عندنا الوهم فنخطئ الرواية، وهذا هو نقد الدراية عند علماء الحديث. فمثلا كان أبو هريرة يقول يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم الشرب في ثلاث، فبلغ عائشة قول أبي هريرة فقالت: غفر الله لأبي هريرة، غفر الله لأبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشرب في شيء فهو في ثلاث، فدخل فسمع الشرب في ثلاث. وفي مسلم كان أبو هريرة يقول في قصصه: من أصبح جنوبا فلا صوم له، فبلغ عائشة فقال: غفر الله له ما أدرى. هذه مسألة لا يعرفها إلا من؟ إلا الزوجات. غفر الله له ما أدرى، فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائم، يعني يجنب من الليل يجامع الزوجة ليلا ولا يغتسل إلا بعد أن يدركه الفجر. فالصحابة يعني قد يقع في وهم، ولذا نحن لا نقول ان الصحابه ايش، لا نقول ان الصحابه معصومون. وقد الف الزركشي كتابا بديعا سماه الاجابه لايراد ما استدركته عائشه على الصحابه رضي الله تعالى عنهم. اما ان ناخذ بعض العبارات وان ننسخ في بعض الاشياء فهذا منهج اهل البدع، الذي يتكلم في الصحابه كما كان يقول الدكتور الرازي الشيخ الامام مسلم البخاري، كان يقول اذا رايتم الرجل يتكلم في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا انه زنديق. ولذا نحن نحبهم جميعا ونتبرأ الى الله ممن يغمزهم او من يطعنهم. من اعاجيب الاكاذيب التي وقع بها صاحب المراجعات مثلا وقد رادت مراعاتها لي ايام، اسال الله ان يرفعها من جلولها ووصولها، واسال الله ان يرينا اياته القدريه في من يطعن في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري قال وانقذ روايه عائشه صاحب المراجعات وروايه البخاري الصحيح، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاشار الى بيت عائشه، هذا كلام صاحب المراجعات، قال فاشار الى بيت عائشه وقال من ها هنا يخرج قرن الشيطان، اخرجه البخاري. الحديث البخاري صحيح لكنه حدث منه كلمه ثلاثه حروف. الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاشار الى نحو بيت عائشه، وفي روايه من البخاري الى نحو بيت عائشه جهه المشرق، وقال من ها هنا يطلع قرن الشيطان. فالنبي ما اشار الى بيت عائشه، اشار الى نحو بيت عائشه. لذا يقول المتبعين ان سمعتم شيئا فتثبتوا وارجعوا ودققوا فيما تسمعون. فالرافضه قاتلهم الله ياخذون من ها هنا وهناك عبارات ويلقونها للناس ويقولون للبخاري والمسلم. فانتم طلبه علم تسلحوا بالعلم الشرعي ودققوا فيما تسمعون، ولا تروج علم شبهات ولا الترهات ولا البواطين. وقال الله اياكم المهالك، ووفقنا الله اياكم لما يحب ويرضى، وسخرنا ويسر لنا ان نخدم دينه وان ندب عن اصحاب نبيه، ونساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لصالح الاعمال وللعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.